يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي، بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة 48 بعد 100، وعنوان حلقاتنا هذه معاني الصلاة، وهذه هي الحلقة 5 تحت هذا العنوان. لم أستطع أن أكمل حديثي فيما يرتبط بشؤوناتي وبحالاتي وفحاوى الطهارة ووصلت إلى نقطة أردت أن ألخص ما تقدم من كلام لكن الوقت لم يسعفني. في هذه الحلقة أحاول أن ألخص ما تقدم من حديث كي أشرع في حلقة يوم غد في فقرة جديدة. مر الحديث في أنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أنهم القبلة، حقيقة القبلة هم، أنهم القبلة والكعبة والبيت المعمور وأنهم العرش، وهذه المضامين وردت بصريح عباراتهم وكلماتهم الشريفة، وأنهم صلاة المؤمنين وصيامهم، وأنهم أوقات صلاتنا، وأنهم شهر رمضان، وأنهم ليلة القدر، فما بالك بسائر الأيام، وأنهم فاتحة الكتاب، وأنهم وأنهم وأنهم، وهم الماء الأول، وهم الماء الطهور، وهم الطهور الأعظم. طهارة الماء وطهوريته لا تتحقق إلا برضاهم إلا أن تكون عيون رضاهم قد نظرت إلى ذلك الماء كي تتحقق طهارته وطهوريته. هذا هو الجزء الثامن من كتاب الكافي الشريف، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، لبنان. وها نحن في صفحة 139 ورقم الحديث 163، والحديث عن إمامنا الصادق. ماذا يقول صادق العترة الطاهرة؟ لو أن غير ولي علي، لو أن غير ولي علي أتى الفرات وقد أشرف ماؤه على جنبيه وهو يزخ زخيخا، فتناول بكفه وقال بسم الله، فلما فرغ قال الحمد لله، كان دما مسفوحا أو لحم خنزير. ماذا تقولون؟ الرواية واضحة صريحة جدا، كما قلت هذا هو الكافي، وهذا هو الجزء الثامن، وهذه الرواية عن صادق العترة صلوات الله عليه. لو أن غير ولي علي أتى الفرات، لماذا استعمل هذا الوصف إمامنا الصادق؟ غير ولي علي، الحديث مرتبط بالولاية. ولي علي من هو؟ المتلبس بالولاية، المرتبط بالولاية، المعتقد للولاية أو بالولاية. ولي علي هو الذي لا ينفك عن ولاية علي. فماذا يقول الصادق؟ لو أن غير ولي علي أتى الفرات. أتى الفرات، هذا النهر الكبير، والإمام اختار الفرات لما في نهر الفرات من خصوصية في ثقافة أهل بيت العصمة، من جهة طهارته ومن جهة بركته ومن جهة فضل الغسل فيه وفضل الشرب منه وفضل مائه وفضل التطهر فيه. والروايات وفيرة في فضل نهر الفرات، في فضل ماء الفرات. لو أن غير ولي علي أتى الفرات، أتى هذا النهر الذي له هذه الخصوصيات التي جاءت في كلمات المعصومين، وقد أشرف ماؤه على جنبي. أشرف ماؤه على جنبي يعني أخذ الماء يفيض على جنبي، لم يكن الماء منحسرا فعلى جنب النهر من هذا الطرف أو من ذاك الطرف، وإنما كان النهر ممتلئا بالماء حتى أن الماء على جنبي ففاض وأشرف على جنبي، أتى الفرات وقد أشرف ماؤه على جنبي وهو يزخ زخيخا، يتدافع، الماء يجري، ماء كثير جار متدافع، كل ذلك يشير إلى نظافته، يشير إلى طهارته. بحسب تفاصيل الأحكام وبحسب تعاليمهم صلوات الله عليهم، نحن الآن أمام الفرات، هذا النهر الممدوح. الفرات الماء قد أشرف على جانبيه وهو يزخ زخيخا، يتدافع فيه الماء تدافعا بحيث لقوة تدافع الماء قطرات مياه النهر ربما تتقاذف على هذا المكان أو ذاك المكان، يزخ زخيخا. فهذا هو الذي غير ولي علي فتناول بكفه وقال بسم الله، هو يؤدي الطقوس هنا، هذا ماء مباح حلال مطهر نظيف، وجاء هذا الرجل حينما يقول بسم الله والحمد لله يعني أنه هو على الإسلام، هو يدعي ويعتقد أنه هو على الإسلام، فهو يمارس هذه المستحبات، هذه الطقوس. فتناول بكفه وقال بسم الله، فلما فرغ قال الحمد لله. ما هو الحكم الواقعي لذلك الماء؟ كان دما مسفوحا أو لحم خنزير، كان دما مسفوحا أو لحم خنزير، لو توضأ به لما كان هذا الوضوء طهارة، كان نجاسة، ما كان تطهر، كان تنجس. هذه الرواية رواية في غاية الخطورة، هي تطبيق لقانون، هذا القانون واضح، هذا هو الكهف الشريف، هناك عندنا قانون، هذا الجزء الأول من الكهف الشريف صفحة 463، طبعة دار الأسوة إيران، عندنا باب، ما هو عنوان هذا الباب؟ أن الأرض كلها للإمام، الأرض كلها للإمام، نهر الفرات جزء من الأرض أو لا، ماء الفرات جزء من الأرض أو لا، الأرض كلها للإمام. الرواية الرابعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال قلت له أما على الإمام زكاة؟ فقال أحلت يا أبا محمد؟ أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء؟ أحلت يا أبا محمد، يعني أنك ذهبت باتجاه خاطئ. وأبو محمد هي كنية لأبي بصير، بصير كان يكنى بأبي محمد ويكنى بأبي بصير. فأبو بصير يقول للإمام الصادق: أما على الإمام زكاة؟ فقال: أحلت يا أبا محمد، ذهبت باتجاه آخر، أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء، جائز له ذلك من الله، إن الإمام يا أبا محمد لا يبيت ليلة أبدا، ولله في عنقه حق يسأله عن الله يسأله عنه. فالدنيا كلها للإمام. الكلمة واضحة جدا: أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء. وهذا المضمون واضح وصريح في كلماتهم ورواياتهم الشريفة، ولو لم يكن الأمر كذلك لما صاروا وجهة لنا في كل صغيرة وكبيرة. فبحسب هذا القانون يتجلى هذا التطبيق، أن غير ولي علي لو أتى الفرات وقد أشرف ماؤه على جنبيه وهو يزخ زخيخا فتناول بكفه وقال بسم الله، فلما فرغ قال الحمد لله، كان دما مسفوحا أو لحم خنزير. ولو توضأ فإنه سيتنجس، ولو اغتسل فإنه سيتنجس. ملاكات الأحكام، المراد من ملاكات الأحكام يعني قيمة الأحكام. كل حكم من أحكام الدين له قيمة، هذه القيمة التي تتجلى في جلب المنافع أو الحفاظ على المصالح أو في دفع المضار أو في الوقاية منها، هي هذه الملاكات. هذه الملاكات هي في الحقيقة كما هو في عالم الاقتصاد ما يسمى بغطاء العملة. العملة قيمتها في غطائها، قيمة الأحكام في ملاكاتها. هذه الملاكات ترتبط ارتباطا مباشرا بالمعصوم صلوات الله وسلامه عليه. في الزيارة الجامعة الكبيرة: وذل كل شيء لكم. فملاكات الأحكام هي جزء من هذه العبارة: وذل كل شيء لكم. لذا ورد في الروايات أنه ما من دعاء ملحون يصل إلى العرش، وإنما يصحح. المعصوم صلوات الله وسلامه عليه حينما يحدثوننا عن آثاره، عن الحكمة من وجوده بيننا، المعصوم موجود بيننا لأي شيء، كي ما إذا نقص المؤمنون شيئا أتمهم. وإذا ما زادوا شيئا ردهم إلى الحد الصحيح. وهذا تطبيق للعنوان العام في هذه القاعدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم كمل الدين وتمت النعمة، ورضي الله عن الإسلام، لأن الملاكات بكاملها وبكل تفاصيلها ملاكات الإسلام بكله في بعده الغيبي، في بعده الشهودي، في بعده الحسي الذي يرتبط بعالم الشهادة، في عقائده، في قرآنه، في أحكامه، في أخلاقه، في كل ما يرتبط به. ملاكات كل هذه العناوين مرتبطة بالمعصوم. مضمون الحديث: علي مع القرآن والقرآن مع علي، علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار، يدور معه حيثما دار. القرآن يدور معه، الحق يدور معه، الدين بكل تفاصيله يدور معه. فملاكات كل هذه العناوين تدور معه في ضمن هذه المنظومة. ومن هنا هذا الماء الطاهر ستكون طهارته مسلوبة من دون رضا الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ورضا الإمام وإباحة الإمام وفحوى إذن الإمام تترتب في الواقع الخارجي على ولايته. ومن هنا قال إمامنا الصادق: لو أن غير ولي علي أتى الفرات، إلى آخر ما قال، فكان ماء الفرات بالنسبة له دما مسفوحا أو لحم خنزير. هذا في حال الشرب، في حال التطهر، في حال سائر الاستعمالات، لأن الأرض كلها للإمام. أعتقد من هنا سيتجلى المعنى الذي أشرت إليه في الحلقة الماضية بخصوص التوقيع الصادر من الناحية المقدسة، المعروف بتوقيع أو رسالة إسحاق ابن يعقوب. السؤال الذي وجهه إسحاق ابن يعقوب إلى الإمام الحجة، والإمام كتب له الجواب بخط يده حين سأله عن الخمس. قرأت عليكم من المصدر الأصل لهذه الرواية من كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وقد أورد الرسالة في باب التوقيعات في هذا الكتاب. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. فالإمام هنا أعطى الإباحة لأي شيء؟ أعطى الإباحة لتطيب ولادتهم ولا تخبث. من هنا جاء في الروايات حين يسألون الأئمة من أين دخل الزنا على القوم، لأن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لم يبيحوا لهم. المضمون الموجود في رواياتنا حين يتحدث الأئمة عن أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى زوار الحسين في عرفة قبل أن ينظر إلى الحجاج في الموقف، وحين يتساءل المتسائل الأئمة يبينون إن الله ينظر إلى زوار الحسين في عرفة لأنهم ما هم بأولاد حرام، هؤلاء أولاد حلال. أما هناك الأمر مختلط، هناك الأمر مختلط، فإذا لم يبح الإمام الزنا على مراتب، ربما يكون هناك العقد الشرعي ولكن حينما لا يقع هذا العقد تحت إباحة الإمام يكون له شأن آخر. فالزنا في رواياتنا في ثقافة أهل البيت له مراتب، حتى ورد أن العين تزني، الزنا مراتب. ليس المراد من هذا المصطلح فقط الممارسة الجنسية التي تكون خارج الحد الشرعي، خارج الحد الفقهي. أنا لا أريد الخوض في كل هذه الجزئيات فيتشعب البحث كثيرا. الخلاصة ما هي؟ هذا التطويل كله لأجل أن نصل إلى هذه النتيجة، أن المتوضئ حين يتوجه إلى الماء يريد أن يتوضأ، هذا الماء لن يكسبه طهارة ما لم يكن هذا المتوضئ قد نال الإجازة في إباحة هذا الماء، والإجازة هذه لن ينالها إلا بولاية علي. هذه هي الخلاصة. لو أن غير ولي علي أتى الفرات كان دما مسفوحا ذلك الماء أو لحم خنزير. فهذا المتوضئ، هذا الذي يريد أن يتطهر، يريد أن يتوضأ للصلاة، لن ينال الطهارة بحسب ما يريدها الله سبحانه وتعالى إلا باعتقاده بولاية علي. إذن على المصلي أن يحقق الطهارة قبل الصلاة، ولن يحقق الطهارة ما لم يحقق ولاية علي في ذاته، فمن دون ولاية علي لا طهارة ولا نظافة بحسب الواقع، بحسب قانون الحقيقة. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. في نفس الجزء الثامن من كتاب الكافي الشريف وفي نفس الصفحة والتي قبلها صفحة 139 صفحة 138، الحديث الذي قرأته قبل قليل عليكم، لو أن غير ولي علي، رقم 163، سأقرأ عليكم الحديث 162. الحديث الذي يسبقه أيضا عن إمامنا الصادق، ماذا يقول؟ لا يبالي الناصب صلى أم زنى، لا يوجد فارق بين أن يصلي أو يزني. يعني جميع الأفعال والحركات في عملية الزنا مساوية لجميع الحركات والأفعال في عملية الصلاة، مع الفارق الكبير بحسب المظهر. لكن الجوهر، الملاك، الحقيقة مرتبط بولاية المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا أراد الله. هذا هو البرنامج، برنامج الخلافة. ألا نقول إن الإنسان خليفة الله في الأرض؟ هذا هو برنامج الخلافة. الله أمر الملائكة بالسجود فسجدوا لآدم، والأحاديث الشريفة تبين لنا إن السجود لآدم لم يكن لآدم، وإنما كان آدم قبلة، كان السجود لمضمون آدم، مضمون آدم ولاية علي، ولاية محمد وآل محمد، التي عنوانها الموجز المختصر المشرق المنير ولاية علي. لذا قال الإمام: لو أن غير ولي علي، ولي علي هو ولي محمد، ولي علي هو ولي محمد وآل محمد، لكن هذا العنوان المشرق الموجز والموجز، هذا العنوان الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولي علي، شيعة علي. فماذا يقول إمامنا الصادق؟ لا يبالي الناصب صلى أم زنى، وهذه الآية نزلت فيهم. أية آية؟ عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، هم يعملون. وهذا المعنى قد ينطبق على كثير من الشيعة، ممن يقولون نحن شيعة، لأن الأئمة وصفوا مجاميع عديدة من الشيعة بأنهم نواصب. عاملة ناصبة هم يعملون، ولكنهم ناصبوا آل محمد العداء، أداروا وجوههم إلى الجهة التي لا يريدها الله. إبليس لما رفض السجود لآدم اقترح على الله أن يسجد له سجدة طويلة آلاف من السنين، وآلاف من السنين قطعا ليست من سني الأرض، لأن التفاصيل ما جرت على الأرض، جرت في جنة في مكان خارج الأرض، جرت في أجواء الملأ الأعلى، في مرتبة من مراتب الملأ الأعلى. الباري سبحانه وتعالى رفض ذلك. لماذا؟ لأن القانون في العبادة أن الله يحب أن يعبد وأن يطاع من حيث هو يريد، لا من حيث يريد العبد، لا أنا الذي أقترح على الله، الله هو الذي يريد العبادة، يريد الطاعة، يريد الدين من هذا الباب. ماذا نخاطب الإمام الحجة في دعاء الندبة؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ الله يؤتى من هذا الباب، لا يؤتى من غيره. أهل البيت هم سبيل الله كما تصفهم الروايات الزيارات، هم سبيل الله الذي من سلك غيره هلك. هم السبيل الذي إذا سلكنا غيره هلكنا. هم الباب الذي لا يؤتى الله إلا منه. هم تراجمة الله، هم الذين يترجمون لنا مراد الله. التراجمة الرسميون هم الناطقون عن الله. هناك ناطق عن إبليس وهناك ناطق عن الله. الناطقون عن الله هم فقط ولا يوجد غيرهم. ولذلك هم القرآن الناطق، هم الوحي الناطق، هم الرحمة الواسعة. من هنا تأتي هذه المعاني. هؤلاء يعملون عاملة ناصبة، ولكنهم لا يتوجهون إلى الجهة التي يريد الله سبحانه وتعالى من العباد أن يتوجهوا إليها. نحن ماذا نقرأ في دعاء الاستئذان؟ في دعاء الاستئذان الذي يقرأ في زيارة المعصومين وخصوصا في زيارة السرداب الشريف، فماذا نقرأ؟ فأذن لنا، أذن لنا بدخول هذه العرصات التي استعبدت بزيارتها أهل الأراضين والسماوات. هو استعبدنا، استعبدنا بزيارتها. هو لم يعطنا الجواز، التأشيرة، الهوية، لم يعطنا هوية العبودية وهي أعلى درجات القرب من الله، لم يعطنا هوية العبودية إلا بعبوديتنا لمحمد وآل محمد. لابد أن ننال هذه الصفة، فعلا ننال هذه الصفة حتى نمنح الهوية من أننا عبيد لله سبحانه وتعالى. فأذن لنا بدخول هذه العرصات التي استعبدت بزيارتها أهل الأراضين والسماوات الجميع، وأرسل دموعنا بخشوع المهابة، وذلل جوارحنا بذل العبودية وفرض الطاعة لهم. ذلل جوارحنا بذل العبودية وفرض الطاعة لهم. هذا الحال يجري، يجري في الزيارة، يجري في الوضوء، يجري في الصلاة، يجري في جميع الأحوال. ما هي الصلاة والوضوء؟ هذه مجموعة كاملة للعبادات، والزيارة جزء من أجزائها، الوضوء والغسل والصلاة وسائر التفاصيل الأخرى. وأرسل دموعنا بخشوع المهابة وذلل جوارحنا بذل العبودية وفرض الطاعة حتى نقر بما يجب لهم من الأوصاف صلوات الله عليه. أنا أقرأ من مفاتيح الجنان، هذا الكتاب المتوفر في بيوتكم. أعتقد أن الفكرة باتت واضحة، فالمتوضئ حين يتوجه إلى الوضوء لابد أن يتوجه إلى الوضوء بهذه النية، بهذا التصور. نحن نتحدث عن معاني الصلاة، هذه هي معاني الصلاة. ما المراد من معاني الصلاة؟ ولك من صلاتك ما أقبلت عليه، ما المراد؟ هي هذه المعاني، هذه المضامين. بقدر ما تعيش هذه المعاني فإنك مقبل على صلاتك بالشكل الصحيح. هذه ثقافة أهل البيت، هذا هو منطق محمد وآل محمد. نحن ما بين آياتهم ورواياتهم وزياراتهم وأدعيتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مثل ما جاء في رواية مصباح الشريعة عن إمامنا الصادق، وتقدم إلى الماء حينما تريد أن تتطهر، أن تتوضأ، تقدمك إلى رحمة الله. ما هو هذا الماء؟ عنوان كوني رمزي لمحمد وآل محمد، وهذا الماء ملك لهم، الأرض وما عليها للإمام. ومن دون إباحة الإمام لك فإنك تتوضأ بدم مسفوح، لن تتطهر، إنك تتنجس. وإباحة الإمام بولائك لعلي، والي عليا وتقدم. فتذكر، تذكر هذا المعنى حينما تتقدم إلى وضوئك، إنك تتطهر بولاء علي لا بالماء. إذا حذفت ولاء علي صار الماء نجاسة ولا تستطيع أن تتطهر. هذا هو الجوهر، هذا هو المعنى، هذا هو الذي يريده آل محمد. فإذا ما توجهت إلى وضوئك تذكر أنك تتطهر بولاء علي. أما هذا الماء هو رمز، هذا طقس. الطقوس هي رموز ظاهرية لا قيمة لها إذا انفصلت عن حقائقها. إذا أردت أن تتوضأ أيها المتوضئ حتى تتطهر، فعليك أن تعرف هذا المعنى، أن تعرف هذا المضمون. ربما يغيب عن ذهنك، لكنك لأنك على ولاء علي سيطهرك الماء، لكنك ما كنت مقبلا على وضوئك ولا على صلاتك. الإقبال هو أن تتوجه إلى هذا المعنى، لك من صلاتك ما أقبلت عليه. الوضوء عبادة أيضا، الوضوء عبادة ومقدمة للصلاة، ولا يمكن أن نفكك بين الوضوء والصلاة. وأنت إذا أقبلت على وضوئك بشكل صحيح سيعينك ذلك في الإقبال على صلاتك بشكل صحيح. هذا هو الإقبال على الوضوء. ولا أعتقد أن هذا المعنى يحتاج إلى جهد كبير. ولاء علي هو أحب شيء إلى نفوسنا. أنت أيها الشيعي، هل هناك من شيء أحب إليك من ولائك لعلي؟ ولاؤك لعلي هو الذي يطهرك. هذا المعنى استحضره، سيشدد علاقتك بإمام زمانك. وولاؤك لعلي من دون الولاء للحجة ابن الحسن لا معنى له. فإذا ما توجهت إلى وضوئك استحضر هذا المعنى، استحضر معنى أن ولاءك لعلي هو الذي يطهرك. وتوجه إلى إمام زمانك. الروايات مرت علينا، إذا ذكرت اسم الله على وضوئك طهر جسدك كله، وإذا لم تذكر اسم الله طهر من جسدك ما جرى عليه الماء. لم تذكر اسم الله، اسم الله هو إمام زماننا. تبحث عن الطهارة الكاملة لجسدك، فتوجه بقلبك لإمام زمانك وخاطب إمام زمانك بقلبك بلسانك: يا ابن رسول الله، أنت الطهور الأعظم. الطهور هو أنت، ما هو هذا الماء؟ وهذا الماء ماؤك، ولولا ولاية علي بإمضائك يا ابن رسول الله لما كان هذا الماء مطهرا ولا طاهرا، ولكان هذا الوضوء نجاسة. هذه ثقافة أهل البيت، هذا هو منطق أهل البيت، وهذا هو حديثهم. إذا أراد أن يدرك المتوضئ مضمون الوضوء وأن يقبل على وضوئه إقبالا كما يريد إمام زماننا، فهكذا هو الإقبال على الوضوء، أن نستحضر هذا المعنى، أن الطهارة في الماء لا تتحقق إلا بولاء علي. ولاؤنا لعلي هو الذي يحقق الطهارة في كل مراتب الطهارة التي مر الحديث عنها، وفي المراتب الأخرى التي لم أتحدث عنها. الطهارة في حقيقتها ولاء علي. لماذا؟ لأن منبع الطهر حقيقة اسمها علي. وحين نقرأ في زيارات سيد الشهداء: أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر، هذا عبق علي، عبق فاطمة، عبق محمد. فمن أراد أن يحقق معنى الوضوء بحسب ثقافة آل محمد أن يتوجه إلى هذا المعنى، أنه هو يتوجه لتحصيل الطهارة بولاية علي لا بالماء، والماء طقس من الطقوس، رمز كوني، هو صورة لطهارتهم، صورة لولاية المعصوم. وبإباحتهم التي تتجلى في ولايتنا لعلي يكون لهذا الماء ما يكون من أثر على الواقع. إذا توجهنا إلى إمام زماننا وذكرنا اسم الله على الوضوء، فإن الجسد يطهر كله. أما إذا أغفلنا ذكر إمام زماننا فإن الوضوء سيكون صحيحا، وستطهر الأعضاء التي جرى عليها الماء. لأن هذا العنوان إذا ذكرت اسم الله، اسم الله هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. فإذا ما تقدم المتوضئ إلى الماء كما قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه، تقدمه إلى رحمة الله، يتقدم المتوضئ وهو يعيش هذا المضمون، حقيقة وضوئه، حقيقة طهارته، وهذا الماء لن يطهره إلا باعتقاده بولاية علي. وولاية علي هو العنوان الواضح لولاء محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا المضمون كله يجري تحت الخيمة الزهرائية، وكأننا نرسم صورة لحديث الكساء اليماني، كما أن كساء فاطمة أحاط بمحمد وآله الأطهار، خيمة أمومتها للمؤمنين وقيمومة فاطمة، فهذا دينها وذلك دين القيمة، إنه دين فاطمة هي قيمة الدين، هكذا تحدث عنها المعصومون. تحت الخيمة الزهرائية، وخيمة الزهراء هو كل هذا الوجود. حدثتنا الروايات السماوات والأرض خلقت من نورها، وسميت الزهراء لأن السماوات والأرض زهرت بنورها صلوات الله وسلامه عليها، لذا أقول الخيمة الزهرائية. فهذه الخيمة التي تسمى بالخيمة الخضراء أو الزرقاء، وهو تعبير كنائي عند أهل الأرض عن الزرقة التي يرونها في الجهة العالية فوق رؤوسهم، فهذه الخيمة الزرقاء، هذه الخيمة الخضراء، هذه الخيمة الزهراء. السماوات والأرض خلقت من نور فاطمة، ومن جملة مضامين اسمها الزهراء أن السماوات والأرض زهرت بنورها. فتحت الخيمة الزهرائية، تحت الخيمة الزهرائية يتحقق هذا المضمون ويتجلى بشكل صحيح. يتقدم المتوضئ إلى الماء وهو يعلم أن حقيقة الطهر في ولاء علي، ويعلم أن هذا الماء من دون إذن إمام زماننا سيكون دما مسفوحا. فالطهارة مهدوية علوية، لكنها تحت الخيمة الزهرائية، وزعمنا أن لك أولياء يا أم الحسن والحسين، وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما. تحت الخيمة الزهرائية، أدخلينا تحت هذه الخيمة لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. حينما نكون في هذا الفناء الفاطمي الأرحب، حينما نكون تحت هذه الخيمة الزهراء، تتحقق معاني الطهارة. هذا المتوضئ حينما يتوجه إلى وضوئه بهذا الشعور، حينما يتوجه إلى وضوئه في هذا الجو يستطيع بعد ذلك أن يقبل في صلاته بنحو يجعل صلاته مثمرة، لا أقول في كل الأوقات، في بعض الأوقات، بدلا من أن تكون صلاته ليست غير مثمرة وإنما تلف وتضرب في وجهه وتقول له ضيعتني ضيعك الله. لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. أنا أقول لأولئك الذين دائما يصرون على أهمية الصلاة الصلاة الصلاة، الصلاة من دون مضمونها الحقيقي لا قيمة لها، ستلف وتضرب في وجوهكم وتقول لكم لقد ضيعتموني ضيعكم الله. حين أتحدث عن ولاء محمد وعلي وعن ولاء علي وأقول حقيقته هو ولاء إمام زماننا، إذ لا انفكاك بين الولاية المهدوية والولاية المحمدية والولاية العلوية، حتى في ظواهر الأمور الحسية في عالم الشهادة، فضلا عن حقائق عالم الغيب. هذا هو الجزء الثاني والخمسون من بحار الأنوار، طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 306، رقم الحديث 79. عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، الحديث طويل، فقط أشير إلى موطن الحاجة. إمامنا يحدثنا عن أن جبرائيل يأتيه بفرس يقال له البراق، نفس الاسم الذي أطلق على الوسيلة التي ارتقى بها رسول الله في المعراج. جبرائيل يأتي إمامنا بفرس يقال له البراق فيركبه، ثم يأتي إلى جبل رضوى، وهو جبل في الحجاز معروف، فيأتي محمد وعلي. نحن نتحدث عن الساعات القريبة من ساعة الصفر، من ساعة الظهور، فجبرائيل يأتي بالبراق بفرس يقال له البراق فيركبه الإمام، ثم يأتي إلى جبل رضوى فيأتي محمد وعلي فيكتبان له عهدا منشورا يقرأه على الناس. يعني حتى التفاصيل الجزئية إلى حد المنشور، إلى حد الخطاب، لا انفكاك بين محمد وعلي وإمام زماننا. ومن هنا كررت هذا المضمون وهذا المعنى في الحلقات السابقة وفي هذه الحلقة، حين الحديث عن الطهور الأعظم الذي ذكره إمامنا العسكري في تفسيره الشريف عن رسول الله، من أن الطهور الأعظم ولاية محمد وولاية علي، وقلت في حقيقتها هي ولاية إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ثم يأتي الإمام، إمام زماننا، إلى جبل رضوى، فيأتي محمد وعلي فيكتبان له عهدا منشورا يقرأه على الناس، ثم يخرج إلى مكة والناس يجتمعون بها، إلى آخر الرواية. أعتقد أن الصورة صارت واضحة وجلية. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. الكتاب الذي بين يدي هو الكافي الشريف الجزء الثامن، نفس المصدر الذي قرأت عليكم منه قبل قليل، دار التعارف للمطبوعات، صفحة 95، رقم الحديث 87، الحديث عن البطائني عن إمامنا الكاظم. البطائني يسأل الإمام الكاظم عن حديث رواه أبو بصير، والإمام يصدق هذا الحديث. ما هو هذا الحديث الذي صدقه إمامنا الكاظم؟ فقال: صدقت. هذا الحديث حديث صادق، يعني يا أيها البطائني هذا الحديث الذي حدثك به أبو بصير حديث صادق، هذا ما قاله إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله عليه. الحديث ما هو؟ الحديث عن إمامنا الباقر. ماذا يقول الحديث؟ كان إذا وعك، يعني إذا ما أصابته الحمى، كان إذا وعك استعان بالماء البارد، وهذا المعنى وارد في رواياتهم أنهم يعالجون الحمى، نتداوى من الحمى بالماء البارد، أنه كان إذا وعك استعان بالماء البارد، فيكون له ثوبان، ثوب في الماء البارد وثوب على جسده. الثوب إما أن يكون ثوب فعلا مخاط، وفي بعض الأحيان يطلق على القماش أيضا، على قطعة القماش. كان إذا وعك الإمام، إمامنا الباقر، استعان بالماء البارد، فيكون له ثوبان، ثوب في الماء البارد وثوب على جسده يراوح بينهما، ثم ينادي. يعني هذا جزء من العلاج. الإمام يفعل هذا لأي شيء؟ الإمام يفعل هذا لي ولك ولمن يصل إلي هذا الحديث، وإلا الإمام حقيقته جزء لا يتجزأ من فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. ثم ينادي حتى يسمع صوته على باب الدار، وهو داخل البيت، هو داخل البيت في الحجرة، وينقع له الثوب في الماء البارد ويوضع على جسده، ثم بعد ذلك يرفع هذا الثوب ويؤتى بثوب آخر، والإمام ينادي. الرواية دقيقة، ينادي بصوت عالي، ثم ينادي حتى يسمع صوته على باب الدار. يسمع صوته على باب الدار يعني الذي يمر في الشارع. ماذا ينادي؟ يا فاطمة، يا فاطمة بنت محمد. رمزية واضحة جدا في حديث أهل البيت. الحمى هي حظ المؤمن من نار جهنم، مثل ما جاء في رواياتنا من أن نار الدنيا هي من نار جهنم، ولكنها غسلت في 70 بحر، كما قلت في الحلقات المتقدمة من أن هذا العالم، هذا الكون، هذا الوجود بني على أساس التعدد في المظاهر. لربما هذه النظريات الحديثة التي تتحدث عن تعدد العوالم لربما تلتقي مع هذه المضامين التي وردت في الروايات. فهذا الكون بني على تعدد المظاهر وعلى كثرة الطبقات وعلى التجليات التي لا انتهاء لها. فهذا إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يدفع شر الحمى التي هي صورة ومظهر من المظاهر الجهنمية التي تتناسب مع هذا العالم، كما قالت الرواية: الحمى حظ المؤمن من نار جهنم. ينادي حتى يسمع صوته على باب الدار: يا فاطمة بنت محمد، يعني يا فاطمة أغيثيني، يعني يا فاطمة أدركيني. ففاطمة هي التي تفطم شيعتها وذريتها من النار عن النار وعن كل ما يرتبط بها من مظاهرها. الذنوب والسيئات والمعاصي هي مظاهر إبليسية، هي مظاهر جهنمية، هي مظاهر نارية. فإبليس مخلوق ناري والنار من مظاهر جهنم، والمعاصي مظاهر إبليسية. أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتحدث عن الصلوات المفروضة يقرب لنا هذا المعنى بهذا المثال، بهذه الصورة، من أن المصلي كلما ذهب إلى صلاته ذهب إلى نهر يزيل عن نفسه أدران المعاصي؟ الصلاة باب لرحمة آل محمد، يفتح هذا الباب في أوقات معينة في كل يوم عند هذه الصلاة المفروض هكذا. المفروض أن الإنسان يغسل أدرانه، هذه الأدران وهذه الأوساخ هي صور إبليسية، والصور الإبليسية صور جهنمية. فإذا توجهنا إلى فاطمة هذه الأدران تزول مثلما تزول هذه الحمى. هذه هي الخيمة الزهرائية التي تحدثت عنها قبل قليل. هذا هو مضمون الطهارة والوضوء في حديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أمر مرورا سريعا على نماذج من أدعيتهم ومن أحاديثهم الشريفة. هذا هو مستدرك الوسائل، مؤسسة آل البيت، وهذا هو المجلد الرابع. صفحة 59 ينقل عن الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط، إذا سمع المؤذن يؤذن يستحب للذي يسمع المؤذن يؤذن أن يقرأ هذا الدعاء، ومن جملة ما جاء فيه: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، حين يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالأئمة الطاهرين أئمة، ويصلي على محمد وآله، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والشفاعة والفضيلة، وارزقه المقام المحمود الذي وعدته، وارزقني شفاعته يوم القيامة. إذا ما قارنا هذا النص مع الأدعية التي تقرأ في قنوات المخالفين مثلا، في مساجد المخالفين، تلاحظون التحريف واضحا. وحتى لو قورنا هذا بغيره من النصوص التي وردت في كتب الأدعية والأحاديث عندنا، سنجد فارقا، وهذا يدلنا على أن يدا عبثت بهذه الأحاديث. بالنتيجة المضمون واضح في صفحة 61 عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، فماذا يقول الذي يستمع إلى المؤذن؟ وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالأئمة الطاهرين أئمة، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ائت محمدا أو آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وارزقني شفاعته يوم القيامة. ذكر محمد والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذا حين الاستماع إلى المؤذن وهو يؤذن. والأدعية كثيرة، هذا نموذج كما قلت قبل قليل، سأأخذ نماذج من كتب الحديث ومن كتب الأدعية، وهي ترسم لنا هذه الصورة التي تتكامل شيئا فشيئا من مضمون الطهارة ومن مضمون الصلاة. وهذا هو الفقه الرضوي. أيضا مؤسسة آل البيت، صفحة 97، صفحة 97: وتقول بين الأذان والإقامة. الدعاء السابق كان حينما يستمع الإنسان إلى المؤذن، الآن بين الأذان والإقامة، لمن أراد أن يؤذن وبعد ذلك يقيم. وتقول بين الأذان والإقامة في جميع الصلوات: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، صل على محمد وآل محمد، وأعطي محمدا يوم القيامة سؤله. آمين رب العالمين. سؤل محمد يوم القيامة هو الشفاعة لأمته وشيعته. تلاحظون هذا المقطع ليس فيه المضامين الأخرى الموجودة في الأدعية المتقدمة التي تتحدث عن علو مراتب النبي. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة صلى الله عليه وآله، وأقدمهم، أقدمهم يبدو أن الدعاء قد حذف منه ذكر آل رسول الله. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد، وأقدمهم. من هم الذين يقدمهم؟ لا بد أن ذكر آل محمد قد حذف من الدعاء. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، وأقدمهم بين يدي حوائجي كلها، فصل عليهم. هذا دليل آخر على أن ذكر الآل قد حذف من الدعاء. فصل عليهم واجعلني بهم، هذا دليل آخر أيضا، واجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، واجعل صلواتي بهم، دليل آخر على أن الدعاء بكله مرتبط بمحمد وآل محمد، بينما ذكر فقط اسم النبي في الدعاء. واجعل صلواتي بهم مقبولة ودعائي بهم مستجابة، وامن علي بطاعتهم يا أرحم الراحمين، تقول هذا في جميع الصلوات. أنا لا أريد أن أقف عند كل صغيرة وكبيرة، ولكن تلاحظون الأدعية حدث فيها عبث، ودائما العبث يحدث أين؟ هو حذف آل محمد. هذا هو الفقه الرضوي، وهذا الكافي. هذا الكافي وهو الجزء الثالث، دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان، صفحة 295، باب 185، الحديث الثالث عن إمامنا الصادق. إذا قمت إلى الصلاة، الذي مر علينا قبل قليل في مستدرك الوسائل ما قرأته عليكم، إذا ما سمعنا الأذان، وكان ذكر محمد وآله واضحا. وفي الفقه الرضوي ما بين الأذان والإقامة، وذكرهم كان واضحا أيضا. إذا قمت إلى الصلاة فقل، إذا قمت إلى الصلاة يمكن أن يكون ذلك قبل الأذان والإقامة، ويمكن أن يكون بعد الأذان والإقامة، ويمكن أن يكون من دون أذان وإقامة، باعتبار أن الأذان لا يجب الإتيان به، وكذلك هي الإقامة. إذا قمت إلى الصلاة فقل، هذا الكلام كله لم ندخل إلى الآن في تكبيرة الإحرام. إذا قمت إلى الصلاة فقل، اللهم إني أقدم إليك محمدا بين يدي حاجتي وأتوجه به إليك. أنت كيف تتوجه به إليه من دون أن تنظر إليه؟ لابد أن تكون متوجها إلى محمد حتى تتوجه به إلى الله، وإلا كيف يتحقق هذا المعنى؟ هل يمكن أن تتوجه إلى الله بمحمد من دون أن تتوجه إلى محمد؟ يمكن أن يتحقق هذا المعنى؟ اللهم إني أقدم إليك محمدا بين يدي حاجتي وأتوجه به إليه، فاجعلني به وجيها. اجعلني به وجيها، هل يمكن أن تكون وجيها به وأنت لست متوجها إليه؟ هل يمكن هذا؟ كيف نستطيع أن نتصور هذا المعنى؟ فاجعلني به وجيها عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين، اجعل صلاتي به مقبولة وذنبي به مغفورا. هل يمكن أن يدعو الداعي بهذا الدعاء ويقول اجعل صلاتي به مقبولة وهو ليس متوجها إليه؟ مثلما يتوجه إلى معنى صلاته لابد أن يتوجه إليه، وذنبي به مغفورا ودعائي به مستجابا، إنك أنت الغفور الرحيم. لا أريد أن أطيل الوقوف عند كل كلمة، مع أنه واضح جدا هناك حذف في هذه الأدعية، هناك تحريف في هذه الأدعية، لكنها بالمجمل تصنع للمصلي جوا يربطه بمحمد وآل محمد، كل هذه الأدعية. وهذه نماذج وهي كثيرة جدا. الأدعية عند سماع الأذان أو ما بين الأذان والإقامة أو في التوجه للصلاة، ليس التوجه داخل الصلاة، التوجه داخل الصلاة ذلك لم نأتي إليه، التوجه إلى الصلاة قبل الشروع في الجزء الواجب من الصلاة، كل هذه المضامين تتعانق مع المضمون السابق الذي تحدثت عنه في مضمون الوضوء، في حقيقة الوضوء، في جوهر الوضوء. فنحن نأتي بعد الوضوء لنجعل من محمد وآل محمد جهة نتجه إليها كي نتوجه بهم إلى الله، هكذا تقول الأدعية. الأدعية هكذا قالت وهكذا نطقت، نتوجه إلى الله بهم. لماذا؟ كي تقبل صلواتنا. الطهارة لا تتحقق إلا بهم، والصلاة لا تقبل إلا بهم. إذن المدار الأول والأخير هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هل نحن نتعامل معهم فعلا بهذا المستوى من التعامل، أم أن الشيعة تتعامل مع آل محمد كما يتعاملون مع الصيدلية؟ حينما يحتاجون إلى الدواء يذهبون إلى الصيدلية، حينما لا يحتاجون للدواء لا يذهبون إلى الصيدلية. الناس لا تذهب إلى الصيدلية يوميا، بينما إلى المطاعم أو إلى محلات الترفيه أو إلى محلات الأطعمة والأشربة، أطعمة المواد الغذائية، يوميا الناس تتعامل معها. أما الصيدلية فلا يذهبون إليها دائما، فقط في وقت الحاجة. ماذا تقول الزيارة الجامعة الكبيرة؟ دستور آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ماذا نخاطبهم؟ إلى أن نقول الكلام طويل، إلى أن نقول محتجب بذمتكم، معترف بكم، مؤمن بإيابكم، مصدق برجعتكم، منتظر لأمركم، مرتقب لدولتكم، آخذ بقولكم، عامل بأمركم، مستجير بكم، زائر لكم، لائذ عائذ بقبوركم، مستشفع إلى الله عز وجل بكم، ومتقرب بكم إليه، ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري، مؤمن بسركم وعلانيتكم وشاهدكم وغائبكم وأولكم وآخركم، ومفوض في ذلك كله إليكم، ومسلم فيه معكم، وقلبي لكم مسلم، ورأيي لكم تبع، ونصرتي لكم معدة. إلى أن تقول الزيارة فمعكم، معكم لا مع غيركم. هذه المعية تنقطع في مكان من الأمكنة أو لا؟ حينما نصلي نكون معهم أو لا؟ حينما نتوضأ نكون معهم أو لا؟ كيف تكون معيتنا معهم أثناء الوضوء؟ كيف تكون معيتنا معهم ونحن نتوجه إلى الصلاة؟ كيف تكون معيتنا معهم ونحن في الصلاة؟ أليس بهذه المضامين؟ هذه المضامين التي ذكرتها وشرحتها. هذا هو حديث أهل البيت يشرح بعضه بعضا. هذه زياراتهم، وهذا قرآنهم، وهذه أدعيتهم، وهذه رواياتهم الشريفة. حينما نكون معهم على طول الخط ستكون هذه العقيدة ثابتة. أما إذا كنا نتعامل معهم كما نتعامل مع الصيدلية عند الحاجة فإن العقيدة لن تكون ثابتة. المسائل الثابتة الإنسان عند الموت ينساها ويبتلى بالعديلة عند الموت. لذلك نحن نقرأ في الأدعية وأعوذ بك من العديلة عند الموت. العديلة عند الموت أن الشيطان يتسلط عند الإنسان ويتسلط عليه لحظة موته فيأخذه بعيدا عن جادة الحق فيعدل عن الحق. ماذا يقول قرآننا الكريم في سورة إبراهيم وفي الآية 27؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. راجعوا أحاديث أهل البيت، القول الثابت في هذه الآية ولاية علي. كلمات المعصومين في تفسير هذه الآية، في تأويل هذه الآية، في شرح هذه الآية، في بيان معنى هذه الآية، قل ما شئت، القول الثابت ولاية علي. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هناك ثبات في الدنيا وهناك ثبات في الآخرة. الثبات في الدنيا هو هذا المضمون الذي تحدثت عنه الزيارة الجامعة الكبيرة، فمعكم معكم لا مع غيركم. هذه المعية كيف تتحقق ما لم يكن هناك حضور قلبي مع محمد وآل محمد؟ على الأقل في المواطن المهمة كما في الوضوء، كما في التهيئ والاستعداد للصلاة، كما في الصلاة، كما في شهر رمضان، عند نية الصيام، عند الإفطار، على الأقل في هذه الأوقات. في المواطن المهمة في حياتنا، لا أقول على طول الخط مع كل نفس. فمعكم معكم لا مع غيركم. هذه المعية كيف تتحقق ما لم نكن بهذا الوصف أو بهذه الأحوال التي أشرت إليها؟ هذه الآية 27: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذه الآية، أتعلمون أي آية جاءت قبلها؟ هذه الآية 27. الآية 25 ماذا تقول؟ والآية 24. الآية 24 ماذا تقول؟ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذه شجرة الولاية، هذه الزهراء. الشجرة في القرآن الكريم هي الحقيقة الزهرائية. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، هذه الكلمة الطيبة، فاطمة الكلمة الطيبة، زهراء الكلمة الطيبة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس. هذه أمثال، تجليات، رموز لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. هذا القول الثابت هي هذه الشجرة الثابتة تفيض علينا بالقول الثابت لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك، بعد أن يتم التصديق منها لنبشر أنفسنا. هذا هو القول الثابت، هذا القول الثابت، هذه المعية المقدسة. فمعكم معكم لا مع غيركم. لا يمكن أن تتحقق هذه المعاني من دون أن ندمن العيش في أجوائهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. مر علينا في الحلقات المتقدمة من أن الوضوء في جهة من جهاته أو في بعد من أبعاده الرمزية أبونا آدم توجه إلى الشجرة وأكل منها، والوضوء هو تطهير رمزي لتلك الأعضاء التي اشتركت فيما قام به أبونا آدم. الكتاب الذي بين يديه هو تفسير إمامنا العسكري، وهذه الطبعة هي طبعة دار ذوي القربى، الطبعة الأولى، صفحة 355. إمامنا العسكري يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والنبي الأعظم يحدثنا عن خطاب الله لآدم بعد المعصية، فيقول له: وأنت عصيتني بأكل الشجرة. الله يقول لآدم: وأنت عصيتني بأكل الشجرة. ثم يرشده، يقول الله يقول لآدم: وبالتواضع لمحمد، وبالتواضع لمحمد وآل محمد تفلح كل الفلاح. إذا أردت أن تبحث عن الفلاح يا آدم، تواضع لمحمد وآل محمد. وبالتواضع، التواضع لمحمد وآل محمد ماذا يعني؟ هل هو التواضع بالمعنى الأخلاقي؟ أبدا. التواضع بالمعنى الأخلاقي للنظير، لنظيري، أما أنا عبد لمحمد وآل محمد. فما معنى التواضع لمحمد وآل محمد وآدم كذلك؟ التواضع بالمعنى الأخلاقي أن يكون الإنسان هشا بشا، ليس متطلبا، ليس متكبرا، أن يكون لينا سهلا، هذا يكون للنظير، لنظيري، لأقراني، لأمثالي، لكم، للناس. يتواضع بعضنا للبعض الآخر. التواضع لمحمد وآل محمد هو كما نقول لسيد الشهداء في زيارة وارث: عبدك وابن عبدك وابن أمتك، آبائي عبيدك وأمهاتي إماؤك، وأنا وذريتي عبيد عندك، مقر بالرق، عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق والتارك للخلاف عليكم. هذا هو التواضع لمحمد وآل محمد، وليس بهذا المعنى، إضافة إلى معنى التسليم. فإن العبد قد يكون عبدا ولكنه يكون آبقا. نحن عبيد ولكننا آبقون في فناء محمد وآل محمد. نحن عبيد لهم برغم آنافنا ولكننا آبقون. فهناك عبودية وهناك تسليم. التواضع لمحمد وآل محمد في أول درجاته التسليم، أول درجة من درجات التواضع، أدنى درجة هو التسليم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، تطهروا. حين نصلي على محمد وآل محمد نتطهر. بعد التطهر ماذا نفعل؟ وسلموا تسليما. سلموا تسليما ليس بمعنى التحية، سلموا لأمره، هذا هو التواضع. صلوا عليه، بصلاتنا عليه وعلى آله نتطهر. الله يقول لآدم كما يحدثنا إمامنا العسكري في تفسيره الشريف عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، الله يقول لآدم: وأنت عصيتني بأكل الشجرة. وبالتواضع لمحمد وآل محمد تفلح كل الفلاح، وتزول عنك وصمة الذلة، هذه الذلة التي جاءت بسبب المعصية، لأن الذنوب تكون مذلة للإنسان، تكون مذلة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وحتى عند الخلق لو اطلعوا على عيوبه. ماذا نقرأ في دعاء عرفة؟ في دعاء سيد الشهداء يا من سترني من الآباء والأمهات، يا من سترني، يا من سترني من الآباء والأمهات أن يزجروني بسبب نقصي وعيبي، يا من سترني من الآباء والأمهات أن يزجروني، ومن العشائر والأخوان أن يعيروني، ومن السلاطين أن يعاقبوني، ولو اطلعوا يا مولاي على ما اطلعت عليه مني إذن ما أنظروني، ولرفضوني وقطعوني، فها أنا ذا يا إلهي بين يديك، يا سيدي خاضع ذليل حصير حقير، لا ذو براءة فأعتذر ولا ذو قوة فأنتصر، إلى آخر ما جاء في الدعاء الشريف، دعاء سيد الشهداء في يوم عرفة. أعود إلى كلام النبي صلى الله عليه وآله الذي حدثنا به إمامنا الزاكي العسكري. الله يقول لآدم: وأنت عصيتني بأكل الشجرة. وبالتواضع لمحمد وآل محمد تفلح كل الفلاح، وتزول عنك وصمة الذلة. فادعني، ادعني، الدعاء بهم، فادعني بمحمد وآله الطيبين لذلك. الدعاء بهم، الصلاة بهم، الطهور بهم. يا صاحب الزمان، هكذا نخاطبه في الزيارة، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. ما شيء منا، لا من صلاة، لا من دعاء، لا من وضوء، لا من تكوين، ولا من تشريف. فادعني بمحمد وآله الطيبين لذلك. فدعا بهم آدم فأفلح كل الفلاح. النبي يقول، النبي صلى الله عليه وآله يقول، فدعا بهم فأفلح كل الفلاح لما تمسك بعروتنا أهل البيت. هذه الكلمة لنبينا ولإمامنا العسكري. فدعا بهم فأفلح كل الفلاح، حي على الفلاح، هذا هو الفلاح. سنأتي على شرح الإقامة والأذان. فدعا بهم فأفلح كل الفلاح لما تمسك بعروتنا أهل البيت. الوضوء والصلاة والتقرب والدعاء لابد أن يكون محاطا بهذا الجو، لابد أن يكون تحت سقف الخيمة الزهرائية. قد يقول قائل، لماذا نفعل كل ذلك كي نرضي رسول الله؟ القرآن من أوله إلى آخره قرن طاعة الله بطاعة رسوله، وقرن معصية الله بمعصية الرسول. القرآن من أوله إلى آخره، ماذا يقول رسول الله؟ الكتاب الذي بين يدي عوالم العلوم والمعارف والأحوال للمحدث الشيخ عبد الله البحراني، هذا هو المجلد الثاني من عوالم الزهراء، صفحة 554. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في آخر لحظات حياته ماذا يقول للزهراء بمحضر علي وأهل البيت؟ ثم والله يا فاطمة لا أرضى حتى ترضي، ثم لا أرضى حتى ترضي. هذه كلمة النبي بحسب الروايات. اليوم هو الثامن من شهر ربيع الثاني، اليوم هو يوم 40 النبي صلى الله عليه وآله، وبحسب الروايات اليوم شهادة الصديقة الطاهرة، بحسب بعض الروايات ما نسميه بالفاطمية الأولى. فاليوم 40 رسول الله وشهادة الصديقة الكبرى، هذا هو كلام النبي الأعظم في آخر لحظات حياته صلى الله عليه وآله. ثم والله يا فاطمة، ثم والله يا فاطمة لا أرضى حتى ترضي، ثم لا أرضى حتى ترضي. كل هذا الحديث وكل هذه المضامين نحاول أن نضبط أنفسنا وأن نضبط عقيدتنا، أن نقوم بعملية ضبط لأنفسنا ولعقيدتنا، أن نكون تحت الخيمة الزهرائية إرضاء لرسول الله صلى الله عليه وآله. ثم والله يا فاطمة لا أرضى حتى ترضي، ثم لا أرضى حتى ترضي. فاطمة هي التي يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. هذا هو الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف، كتاب العقل والجهل، وهذه الرواية الثامنة عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله الإمامنا الصادق: فلان من عبادته ودينه وفضله. الديلمي يحدث الإمام الصادق عن عبادة شخص وعن دينه وفضله، فقال: كيف عقله؟ قلت: لا أدري. فقال: كيف عقله؟ قلت: لا أدري. فقال: إن الثواب على قدر العقل. إن رجلا من بني إسرائيل كان يعبد الله في جزيرة من جزائر البحر خضراء نضرة كثيرة الشجر ظاهرة الماء، يعني كثيرة الماء، وإن ملكا من الملائكة مر به فقال: يا ربي أرني ثواب عبدك هذا. فأراه الله تعالى ذلك، فاستقله الملك، فأوحى الله تعالى إليه أن اصحبه. الملك رأى أن ثواب هذا العابد المنقطع لله بالعبادة في الجزيرة رأى ثوابه قليلا، فأوحى الله تعالى إليه إلى الملك أن اصحبه. فأتاه الملك في صورة إنسي فقال له: من أنت؟ قال: أنا رجل عابد، يعني هذا كلام الملك، بلغني مكانك وعبادتك في هذا المكان، فأتيتك لأعبد الله معك. فكان معه يومه ذلك، فلما أصبح قال له الملك: إن مكانك لنزه. مكانك نزه يعني جميل، وما يصلح إلا للعبادة. فقال له العابد: إن لمكاننا هذا عيبا. فقال له: وما هو؟ قال: ليس لربنا بهيمة، فلو كان له حمار رعيناه في هذا الموضع، فإن هذا الحشيش يضيع. فقال له ذلك الملك: وما لربك حمار؟ يبدو أنه هنا استصغر عقله إلى حد بعيد، قال: وما لربك حمار؟ فقال: لو كان له حمار ما كان يضيع مثل هذا الحشيش. فأوحى الله إلى الملك: إنما أثيبه على قدر عقله. هذا هو الموجود. سؤال: هؤلاء الذين يتحدثون عن الصلاة وأهميتها بعيدا عن هذه الحقائق والمضامين، ألا ترون أنهم في أحسن أحوالهم حالهم حال هذا الذي يريد حمارا يأكل الحشيش؟ ماذا تقولون أنتم؟ أعود إلى رواية أخرى. الرواية العاشرة عن عبد الله بن سنان قال: ذكرت لأبي عبد الله للإمام الصادق رجلا مبتلا بالوضوء والصلاة. مبتلا بالوضوء والصلاة الشكاكون، وكثير منهم في وسط المتدينين، خصوصا في وسط طلبة العلم الديني. لا تدخلون إلى مسجد، إلى محل الوضوء، إلا وتجدون واحدا أو اثنين من هذه النماذج. ذكرت لأبي عبد الله رجلا مبتلا بالوضوء والصلاة، وقلت: هو رجل عاقل. فقال أبو عبد الله: هو أي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال: سله، هذا الذي يأتيه من أي شيء هو، فإنه يقول لك من عمل الشيطان. ومثل هؤلاء يتصورون حينما يفعلون هذه الأفاعيل أنهم يحتاطون في دينهم، الحديث عن النبي الأعظم الحديث الحادي عشر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل. ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل، العقل أن تعرف الحقائق. ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل، فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل. يعني لو كان هناك عابد عاقل في هذه الجزيرة وينام، هو أفضل من عبادة هذا العابد الذي يريد حمارا لربه. وهكذا هي الأمور. فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل، وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل. إقامة العاقل يبقى في بيته ساكنا من دون أن يذهب يمينا أو شمالا، يذهب إلى الحاج، يذهب إلى الزيارة، إلى أي مكان. إقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل. ولا بعث الله نبيا ولا رسولا حتى يستكمل العقل ويكون عقله أفضل من جميع عقول أمته، وما يضمر النبي في نفسه أفضل من اجتهاد المجتهدين. مجتهدين لا بمعنى المجتهدين الذين هم في عوزاتنا، هذا المصطلح مذموم عند أهل البيت. المجتهدون يعني العباد الذين بذلوا أقصى جهدهم في العمل والعبادة. وما يضمر النبي في نفسه أفضل من اجتهاد المجتهدين، وما أدى العبد فرائض الله حتى عقل عنه، ولا بلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل. كل العباد لو جمعت فضائل عبادتهم ما بلغوا العاقل. ولا بلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل، والعقلاء هم أولو الألباب الذين قال الله تعالى: وما يتذكر إلا أولو الألباب. أولو الألباب من هم هؤلاء؟ في نفس الكاف الشريف أولو الألباب هم أصحاب الحكمة. هل يختلف أحد في معنى أن أولي الألباب هم الحكماء؟ هم أصحاب الحكمة. الرواية الحادية بعد العاشرة من هذا الباب: باب معرفة الإمام والرد إليه. باب معرفة الإمام والرد إليه. الرواية الحادية بعد العاشرة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق في قول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ماذا قال إمامنا الصادق؟ فقال: طاعة الله ومعرفة الإمام. طاعة الله ومعرفة الإمام. بهذا المضمون نستطيع أن نعرف معنى الصلاة حين قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: من لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقنا. كيف نعرف الصلاة؟ نعرف الصلاة من خلال ثقافتهم، من خلال منطقهم، من خلال رواياتهم. تتمة الحديث تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. بهذا ينتهي حديثي في عنوان الوضوء، في عنوان الطهارة: لا صلاة إلا بطهور. انتهى حديثنا عن الطهور. هذه ثقافة آل محمد، عن الطهور وعن الوضوء، والحديث يتواصل في ثقافة الصلاة الزهرائية. لا تنسوا كل شيء تحت خيمة الزهرة لنبشر أنفسنا يا فاطمة بأن قد طهرنا بولايتك. أترككم في رعاية القمر. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين. موعدنا على هذه الشاشة القمر الزهرائية. أسألكم دعاء جميعا في أمان الله.